الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن القصاص إما أن يكون في النفس أو فيما دون النفس، وأن الذي دون النفس إما أن يكون في الأطراف، وذكرنا مسائلة، وإما أن يكون في غير الأطراف، والذي في غير الأطراف يشمل القصاص في الجروح والقصاص في الشجاج، وهي جمع شجة، ويعبر بها عن الجنايات المتعلقة بالرأس والوجه. ثم هذه الشجاج والجروح تنقسم إلى قسمين: قسم منها يمكن فيه القصاص وتتحقق فيه المماثلة ويؤمن فيه الحيف، بمعنى أننا لو أردنا أن نمكن الجاني المجني عليه من فعل جناية بالجاني كجنايته عليه يمكن، فهذا حال. الحالة الثانية أن يتعذر ذلك بحيث يغلب على ظننا أننا لو أردنا القصاص لا بد من الزيادة الذي هو الحيف، التي هي الحيف أو حصول عدم حصول التماثل. ومن هنا بين المصنف رحمه الله أن الموضحة وجرح العضد وجرح الساق وما سمى رحمه الله أنه يقتص فيها، والموضحة كما تقدم معنا هي التي توضح العظم، هي التي توضح العظم. طبعا من حيث الأصل الجنايات إذا كانت جروحا تأتي على عندنا ثلاث طبقات: الطبقة الأولى الجلد، والطبقة الثانية اللحم، والطبقة الثالثة العظم. هذه ثلاثة مواضع تحصل عليها الجنايات حتى يتضح لطالب العلم. بالنسبة لأول طبقة تتعرض للجناية هي الجلد، ثم يلي الجلد العظم اللحم، ثم يلي اللحم العظم. إذا حصلت الجناية على الجلد طبعا تأتي على طبقات، وإذا حصلت الجناية على اللحم تأتي أيضا على طبقات، وإذا حصلت الجناية على العظم تأتي أيضا على طبقات ومراتب. بناء على هذا بين المصنف رحمه الله أنه لا يقتص في غير الموضحة. طبعا عندنا الموضحة هي التي توضح العظم، إذا أوضحت العظم فمعنى ذلك أنه نفذ من الجلد ونفذ من اللحم ووصل إلى أنه كشف العظمة، لكنه لم يصل إلى أذية العظم. هذا النوع من الجنايات له حد ينتهي إليه، بخلاف مثلا جرح الجلد، بخلاف جرح اللحم، فإنه ليس له حد ينتهي إليه. وتوضح ذلك أن الجناية أقل من الموضحة وفوق الموضحة، لأنه ذكر الموضحة في الدرس الماضي وبيناها، فبين أنه لا يقتص في غير ذلك، أي في غير الموضحة. وبناء على ذلك عندنا ما هو دون الموضحة، يعني أقل من الموضحة جناية، وعندنا ما هو فوق الموضحة جناية. فنبدأ بالذي هو أقل من الموضحة. أولها ما يسمى بالقاصرة والحاصرة، وهي التي تقشر الجلد ولا يخرج معها الدم، هذه تسمى بالقاشرة وبالحاصرة. ثم يلي ذلك البازلة، والبازلة ويقال لها الدامعة، هي التي تكشط الجلد ويخرج معها دم، فالجناية أقوى من الجناية الأولى. ثم بعد ذلك الباضعة، والباضعة هي التي تنتهي من الجلد وتدخل في اللحم، لكنها لا تتوغل في اللحم وإنما تجرح اللحم فتبضعه. ثم بعد ذلك بعد الباضعة المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم لكن لا تصل إلى العظم وتدخل في عمق اللحم. ثم بعد ذلك السمحاق، والسمحاق هي التي ليس بينها وبين العظم إلا القشرة الرقيقة. ثم الموضحة، وهي التي توضح العظم. هذه الجنايات الأول كلها قبل الموضحة، هذه لا قصاص فيها على ما اختاره المصنف رحمه الله. بناء على ذلك لو اختصم اثنان فجرح أحدهم الآخر بسكين فكشط لحم جلده ولم يخرج دم، فهي حاصرة لا قصاص فيها، ويعدل طبعا إلى أرشا وفيها الحكومة، وستأتي إن شاء الله كيف تقدر وكيف يعطى حقه في هذه الجناية. أو ضربه بالسكين فنفذ من الجلد إلى اللحم ولكنه غاص في اللحم ولم يصل إلى العظم، فهي باضعة. فإذا غاص في اللحم فهي متلاحمة. أو قطع اللحم ولكنه لم يغص فيه، ضربة السكين لم تدخل في الداخل، فهذه باضعة كلها لا قصاص فيها على ما اختاره المصنف. بعض العلماء يرى القصاص في الباضعة، ويرى القصاص في المتلاحمة، ويرى القصاص في البازلة التي فيها دم، التي تضرب تكشط الجلد ثم يخرج معها دم، وهو مذهب طبعا المالكية والأهل الرأي رحمة الله عليهم، ويرون أن فيها القصاص. يقولون أنه ممكن للشخص إذا جني على شخص جناية، مثلا جني عليه بالبازلة، يقولون نأتي ونقيس الجرح الذي جرحه طولا، ثم نأخذ نحدد المكان، مكان الجناية، طبعا هي تكون في الرأس وفي الوجه، نحدد مكان الجناية، ثم يبضعه ويفعل به مثل ما فعل بالمجنية عليه. قال يمكن القصاص في هذا. والحقيقة الذي دعا الحنابلة والشافعية رحمة الله عليهم إلى منع القصاص في هذا، قالوا إنه يتعذر أو يصعب التماثل، ومن شرط ثبوت القصاص في الجروح حصول التماثل وأمن الحيف. يقولون الناس يختلفون من حيث اللحم نحافة وسمنا، ثم طبيعة العضو طولا وقصرا، وهذا يؤثر في الجناية نفسها. ولا يمكن أو لا يستطع غالبا أن تأتي جناية أن يأتي القصاص مثل الجناية سواء بسواء، وإذا لم يؤمن الحيف سقط القصاص. طبعا في الحقيقة مذهب الحنابلة ومن وافقهم أقوى، وفعلا هذه الجنايات والجروح في الغالب أنه لا يؤمن معها الحيف، خاصة الاختلاف أحوال الناس. ومن هنا الأحوط مذهبهم الذي يقول أنه لا قصاص في هذه الأشياء. هذا بالنسبة لما هو أقل من الموضحة. الذي فوق الموضحة، الموضحة توضح العظم، فالحنابلة رحمة الله عليهم لما قالوا بالقصاص فيها قالوا إنه إذا شجه فأظهر العظم، يمكن أن نشجه شجة تظهر العظم، فعندنا حد ننتهي إليه، ويمكن القصاص بالتماثل ويؤمن الحيف. لكن حينما يضربه في لحمه، لحم هذا سميك ولحم هذا خفيف، فكيف نستطيع أن نحقق التماثل؟ فقالوا يسقط القصاص فيما دون الموضحة، ولا يسقط في الموضحة، لأن الموضحة لها حد ولها موضع تنتهي إليه. طيب بعد الموضحة عندنا جنايات فوق الموضحة، طبعا الهاشمة، طبعا هي إذا أوضحت العظم بعد ذلك تدخل في العظم، فإذا دخلت في العظم وكسرته فقد هشمته. لكن إذا كسرت العظم ولم تبينه عن بعضه بحيث لم ينكسر كسرا كاملا، لأنه إذا انكسر تعرفون أن العظم يتنقل ما يثبت مع الكسر، أول شيء يتهشم وهذا ما يسمى بالهاشمة، ثم بعد الهاشمة إذا الهاشمة توضح العظم وتهشمه تكسره، والمنقلة وهي فوق الهاشمة توضح العظم وتهشمه وتنقله، فإذا ضربه كسر له العظم، وإذا جاءت الشجة في الرأس أو الدماغ جهة الدماغ فإنها تنقل العظم عن موضعه، هذه يسمونها منقلة. ثم بعد ذلك النوع الثالث وهو من أخطر الضربات وهي المأمومة والدامغة، والمأمومة تكسر العظم وتنفذ حتى تظهر لنا خريطة الدماغ، دماغ الشخص، فهذه تسمى بالمأمومة، وهي تسمية قديمة من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وطبعا تبتدئ بها، طبعا فيها ثلث الدية، وهي من أعلى أنواع الجنايات بالنسبة لما يتعلق بالرأس، فإذا تكسر عظم الرأس ولا تنقله هاشمة، تكسر عظم الرأس وتنقله منقلة، تكسر عظم الرأس وتنفذ حتى ينكشف لنا الدماغ أو خريطة الدماغ، فهذه مأمومة ودامغة. هذه الثلاث اللي هي الهاشمة والمنقلة والمأمومة لا قصاص فيها، ويكاد يكون شبه إجماع على أنه لا قصاص فيها، لأن لا نأمن الحيف، ولا يستطيع أحد أن يكسر عظما مثل كسر الآخر، لأن العظم تعرفون إذا انكسر تهشم، ولا يمكن أن نضبط مثل الزجاج، فالزجاج يتهشم ولا يمكن أن تكسر كسرا يساوي كسر الجاني، ومن هنا قالوا يتعذر القصاص ويمتنع الحكم به. لكن حفظ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أنه قضى بالقصاص في المأمومة، وأنكر عليه الناس ذلك وقالوا ما عرفنا أحدا يقتص في المأمومة، وهذا الأثر اختلف فيه، وإن كان نص غير واحد من الأئمة على أنه لا يثبت عن عبد الله بن زبير، فإن لم يثبت فالأمر واضح، لأن الإجماع حكي على أنه لا قصاص في هذه التي هي الهاشمة والمنقلة والمأمومة، والسبب في هذا أنه لا يمكن تحقيق المساواة، كما لا يؤمن الحيف والزيادة، وهذان عذران موجبان لسقوط القصاص وعدم ثبوته. قال رحمه الله ولا يقتص في غير ذلك من، هذه بيانية، من الشجاج جمع شجة، وهي تكون في الوجه وتكون في الرأس، والجروح وهي تكون في سائر البدن، فبين أن القصاص بما دون النفس سواء كان في الشجاج أو كان في الجروح لا يقتص فيه إذا كان على هذا الوجه الذي ذكرناه. نعم.
غير كسر سن،
استثنى رحمه الله السن، اختلف العلماء رحمهم الله، طبعا أولا وقبل كل شيء كلهم متفقون على أنه لو قلع سن أخيه أنه تقلع سنه، طبعا إذا أتلف السن كلية تتلف سنه كما أتلف سن المجني عليه، وتؤخذ نفس السن الذي جنى عليها، سواء كانت من الأضراس أو كانت نابا أو كانت غير ذلك، المهم أنه يقتص منه بأخذ سنه، لأن الله تعالى يقول والسن بالسن، أي كتبنا عليهم بأخذ السن وهي سن الجاني، بالسن الباء للبدلية أي بدلا عن السن وهي سن المجني عليه الذي ظلم بالاعتداء على سنه. أجمعوا واتفقوا على أنه لو قلع سن أخيه تقلع سنه، ذكرا كان أو أنثى، سواء كانت السن زائدة أو ناقصة، فلو أنه جنى على سن زائدة في أخيه وقلعها وهو له سن زائدة مثلها فإنه تقلع سنه بسن أخيه، ولو قلع سنا أصلية من أخيه فإنه تقلع منه مثل السن، يقلع منه مثل السن التي قلعها من أخيه المسلم، كتاب الله القصاص، والدليل على ذلك ظاهر الآية والسنة في حديث النضر ابن مالك حينما في قصة الربيع رضي الله عنها لما كسرت سن الجارية، قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. إذن كلهم متفقون على أنه لو قلع السن وأسقط السن وجنى على السن كاملة تؤخذ سن وكاملة، لكن المشكلة أن السن عظم، وهذا العظم إذا جني عليه جناية دون القلع فكسر له نصف سنه أو كسر له ربع سنه، فهل يقتص منه أو لا؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، أصحهما وأقواهما أنه يقتص من سن الجاني بمثل وبقدر ما اعتدى على سن المجني بشرط أمن الحيف. فمثلا لو أنه كسر سن المجني عليه، نسأل الأطباء هذا الكسر كم يعادل؟ قالوا هذا العدد الكسر يعادل نصف السن، فيؤخذ تؤخذ سن الجاني مثل السن التي جنى عليها وتبرد، كانوا في القديم يبردونها بالمبرد الحديد فيبردون نصفها، يأخذون نصف السن بردا. وكذلك أيضا لو قالوا الربع نقول أبردوا وخذوا من سنه الربع كما اعتدى على ربع سن أخي، وهكذا. إذن الصحيح أنه يقتص من السن، والدليل على ذلك حديث الصحيح في قصة النظر: فإنها كسرت سن الجارية، كسرت ما قلعت، كسرت، فقال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، فأمر بالقصاص، فدل على أن السن يقتص منها بأخذ جزء معادل للجزء الذي جني عليه. لكن لو كان الكسر على صفة لا نستطيع أن نفعل بالجاني قدرها، فإنه أو قال الأطباء نحن لا نأمن، يعني لو أننا جئنا نأخذ من هذه السن هذا القدر لا نأمن أن السن تتهشم، أو كانت السن الموجودة في الجاني ضعيفة بحيث لو بردت تكسرت وتهشمت سقط القصاص، سقط القصاص وعدل عنه إلى الضمان. نعم.
إلا أن يكون أعظم من الموضحة،
إلا أن تكون الجناية أعظم من الموضحة. نعم.
كالهاشمة
استمر.
والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.
هذه مسألة ثانية، لو أنه جني عليه بجناية كبرى وأراد أن يقتص بما دونها فهل يجوز له ذلك أو لا؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني: إذا قلنا يجوز له ذلك ومكننا أن يأخذ أقل من الجناية التي جني عليه، فهل يدفع له الباقي؟ مسألتان. المسألة الأولى: هل يقتص بالقليل بالأقل إذا تعذر الأكبر، بالأصغر إذا تعذر الأكبر؟ والمسألة الثانية: إذا اقتص وأذن بالقصاص فهل يضمن الجاني الباقي ويدفع الأرش الباقي؟ أما المسألة الأولى اختلف فيها العلماء، والصحيح أن له إذا جنى عليه جناية هشمت عظامه أو نقلت العظم فإنه يمكن من أن يجرحه موضحة، ثم يؤمر بدفع الفرق بين الموضحة وبين الجناية. الموضحة لها 5 من الإبل، والجناية مثلا هاشمة 10، فيدفع 5 من الإبل باقية عليه. هذا ما المذهب الذي اختاره المصنف. إذن يجيز أن يختص بالأصغر ويضمن الجاني ما بقي من قيمة الجناية الكبرى، والدليل على ذلك أنه جنى عليه جناية يتعذر القصاص فيها فأخذ بعض حقه وبقي له الآخر، كما لو قطع له أسبوعين فاقتص من أحدهما وأخذ قيمة الثاني، لأن الثاني مثلا يتعذر يكون مشلول. لو مثلا قطع منه أسبوعين والجاني له أسبوعان في نفس الموضع الذي جني عليه لكن أحدهما مشلولا، فقال المجني عليه: أريد أن تقطعوا مثل ما قطع مني وآخذ أرشة الباقي لي من الأصبع المشلول، ما أريد قصاص المشلول، له ذلك، وبناء على ذلك يكون الأصل الأصل يقتضي أن يطالب بحقه كاملا وهو القصاص. فلما تعذر أن يأخذ بالقصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة كما ذكرنا كان من حقه أن يقتص موضحة. لكن في الحقيقة هناك ملاحظة دقيقة لبعض مشايخنا رحمة الله عليهم في هذا حاصلها، يقول أن هذه المسألة ينبغي أن يفرق في الهاشمة والمنقلة، لأن الهاشمة كما هو معلوم ربما يهشم عظامه ولا يجرح، يضربه بحديدة مثلا تهشم عظامه لكن ما يحصل جرح، وحينئذ الجناية في العظم وليست في الجلد ولا في اللحم. فقال لو فصل، يقول هذا رحمة الله عليه، يقول لو فصل بين أن يكون جنى عليه بالمنقلة بموضحة يعني نفذت وأوضحت ثم هشمت، وبين أن يكون الهشم بدون جرح، فقال لأن الجرح في إيلام زائد على الجناية، لأن الجناية بالضرب والرض، وفرق بين الجرح وبين الرض. والحقيقة أنا هذا الملحظ يعني استشيغ وأرى له قوة ووجاهة، لأن أصل القصاص المماثلة، ومن هنا إذا ضربه بحديدة تقع صورة المسألة عز الله وإياكم، لو ضربه بحديدة فلم تجرح ولكنها كسرت العظام فهشمتها، أو كانت الجناية منقلة نقلت العظام لكنها لم تجرح، فحينئذ لو قلنا له يجرح فمعنى ذلك أننا يعني آلمنا الجاني بغير جنايته، لأن جنايته بالرض ليست بالجرح. ومن هنا الأشبه أن ينبه على هذا، أشبه أن ينبه يفرق بين أن تكون المنقلة والهاشمة بجرح الجلد واللحم النفوذ إلى العظم، وبين أن تكون رضا بدون جرح. نعم.
وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود.
الجماعة إذا اشتركوا في الاعتداء على شخص فهل يقتص منهم جميعا؟ هذه مسألة فيها نفس التفصيل الذي تقدم معنا في القصاص من الجماعة. والحاصل أنه إذا اعتدى على الشخص جماعة فلهم صورتان كما تقدم في القتل، والذي يهمنا من الصورة، الصورة الأولى أن يكون فعل كل واحد منهم جناية لوحده، بحيث لو انفرد لحصل به القطع. ومن أمثلة ذلك وهي التي يعني صورتها واضحة أن يأتي ثلاثة أشخاص فيقوم أحدهم ويجرحه موضحة في آخر الرأس، ثم يضربه الثاني موضحة في منتصف الرأس، ثم يضربه الثالث موضحة في وجهه، فهذه ثلاث جنايات من جماعة. نقول له افعل بكل واحد مثل ما فعل بك في نفس الموضع الذي ضربك فيه، فالأول يقتص من موضحة في آخر الرأس، والثاني يقتص منه موضحة في منتصف الرأس، والثالث يقتص منه موضحة في وجهه. ولو أراد أن يقتص من بعضهم ويعفو عن البعض، أو يقتص من بعضهم ويأخذ الدية من البعض، فذلك حقه. يعني لو قال فلان أقتص منه وفلان أريد منها المال وفلان عفوت عنه لوجه الله، فله ذلك، هذا حقه، كما لو اعتدوا عليه متفرقين هذا حقه. وبناء ذلك إذا اعتدى عليه جماعة فإننا ننظر إلى فعل كل واحد منهم، وإذا كان فعلهم جميعا في موضع لو انفرد كل واحد منهم لأبان ذلك الموضع، فإنه يثبت القصاص على كل واحد منهم منفردا مستقلا كما تقدم معنا تفصيله في القتل. وعلى هذا فإن الخلاصة أن الجماعة يقتص منهم، وهذا هو الذي جرى عليه عمل السلف ونصوص الشريعة تدل عليه. أما عمل السلف فإن عمر بن الخطاب كما تقدم معنا رضي الله عنه وأرضاه لما قتل جماعة رجلا باليمن أمر بقتلهم، وقال قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، يعني أنه لا يفرق بين أن يكون أن تكون الجريمة وتكون الجناية من شخص أو أشخاص. لكن وكذلك دلت أدلة الكتاب والسنة، لأن عموم الكتاب في قوله كتب عليكم القصاص يدل على أنه يقتص من الجاني، وهؤلاء كل واحد منهم جان. وعلى هذا فلو اجتمع جماعة وفعلوا جناية كل واحد منهم يوصف بكونه في فعله جانيا، فإنه يمكن المجني عليه من أخذ حقه من كل واحد بحسبه. هذا طبعا هو المذهب الصحيح والذي دلت عليه الأدلة واقتضته قواعد الشريعة. ولأننا لو فتحنا الباب أننا لا نقتص من الجماعة، فما على المجرمين إذا أرادوا أن يفعلوا جريمتهم إلا أن يفعلوها مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص، وبهذا يحصل الشر والبلاء على الأمة. ولذلك قطع الله دابر أهل الفساد فجعل كتابه وشرعه وحكمه عن القصاص من الظلمة والجنات مجتمعين ومنفردين. نعم.
وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها.
السراية يقال سرى إذا مشى بالليل، والسراية أصلا يقال سرى إذا سار ليلا، وسرى الشيء إذا مشى، وكأنهم صوروا سريان الألم سريان الضرر في العضو إلى البدن، أو سريان الضرر من جزء العضو إلى العضو كاملا، وصفوه بهذه الصفة لأنه يسري يدب ويمشي داخل العضو. سراية الجناية، سراية القود ولا الجناية؟
الجناية.
هناك نوعان من السرايات، سراية قود وسراية جناية. سراية الجناية يجني الجاني على طرف الأصبع فيقطع ألمنه، فتسري الجناية يعني يسري الضرر من هذا الطرف وهي الأنملة فيسقط الأصبع والعياذ بالله، أو ينشل ويكلف، وقد تسري إلى الكف كاملة والعياذ بالله، وقد تسري إلى الساعد إلى المرفق، ثم تسري إلى الكتف، وقد تسري إلى البدن كله فتقتله. هذه طبعا أحوال وصور للسراية سواء في القود أو في الجناية. فلا تقف الجريمة أو ضرر الجريمة لا يقف عند الموضع الذي حصلت عليه الجناية، وإنما يسري. يقع هذا في عاذ الله وإياكم في الأسلحة والآلات المسمومة، إذا ضربه مثلا بسكين مسمومة أو ضربه بسكين كالة وحصل تلوث في هذا من نفس السكين يكون فيها لوث أو فيها، فهذه السرايات نحن عرفنا حكم ما إذا حصل قطع لعضو أو حصلت الجناية على موضع. لكن المسألة معنا إذا تعدت الجناية، فإذا تعدت الجناية الأصل في الشريعة أنه لا يقتص حتى يبرأ الجرح كله خوف من السرايات. ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من القصاص، وأمر المجني عليه أن يصبر حتى يبرأ. فهذا يدل على أن الأصل في القصاص أننا لا نقتص حتى يبرأ الجرح، وإذا برأ الجرح نعرف نهاية الضرر فنقتص بمثل ما فعل به، فنقتص من الجاني بمثل جنايته. لكن إذا لم يبرأ الجرح وسرى، إما أن يسري يكون سري إلى العضو كاملا أو يكون أكثر من ذلك، ولربما أتى على النفس فقتله. ففي الصورة الأولى يعني إذا كان سراية الجناية سرت من طرف الأصبع مثلا إلى الأصبع كاملا، فإننا نحكم بثبوت القصاص في الأصبع كاملا ولا نحكم في الموضع الذي قطع منه. لماذا؟ لأن هذا مستتبع وهو تبع للجناية، والتابع تابع كما هي القاعدة، التابع تابع. فهذا الضرر جاء تبعا للجناية، ومن هنا يقتص منه قصاصا كاملا. فإذا أسقط العضو أو شل اليد والعياذ بالله، أو شل الرجل، أو سرى حتى أتى على عينه، اعتدى على جفنه الأعلى ثم سرت الجناية حتى أخذت العين كاملة، فإننا نقتص من عينه كاملة. آذاه في قطع منه طرف الأذن فسرت الجناية حتى أتلفت الأذن كاملة، نقطع أذنه كاملة. وهكذا في بقية الأعضاء. سراية الجناية يعني إذا تعدى الضرر من الموضع المجني عليه إلى موضع آخر، فإنه يجب القود كاملا تاما. لكن لو أن الضرر سرى حتى والعياذ بالله قضى عليه وهلك المجني عليه، مات، وقال الأطباء إن سبب الموت هو هذا الجرح أو هذه الجناية، مثلا ضرب شيخ كبيرا عاجزا فطعنه طعنة جائفة فسرت الجائفة هذه حتى أتت عليه فأهلكت، فإننا نوجب القصاص من الجاني ويقتل، يكون القصاص في نفسه، لأن سراية الجناية أتت على النفس، وكتاب الله القصاص في النفس كاملة. ولا نقول إنه يتقيد بفعله الذي فعله، لأن هذا مستتبع للجناية فيفعل به مثل ما فعل بمن جنى عليه. وعلى هذا فإن سراية الجناية معتبرة، وبهذا قضى الأئمة والسلف الصالح رحمهم الله على أنه يقتص من الجاني إذا سرت جنايته. على هذا يعني اتفاق الأئمة رحمهم الله في من حيث الجملة أن سراية الجنايات معتبرة. نعم.
وسراية القود مهدورة.
وسراية القود، طيب إذا جنى الجاني وسرت جنايته حتى مات المجني عليه، قلنا القصاص ويقتل. طيب لو العكس، حصلت السراية في القصاص فجئنا نقطع يده كما قطع يد المجني عليه، فشاء الله أنها لم تبرأ يده ونزف حتى مات، فإنه لا ضمان، لا يجب الضمان. وهذا هو قضاء علي أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم قضوا بأن سراية القود والقصاص والحدود أنه لا ضمان فيها. وأثر عن علي رضي الله عنه قولته المشهورة حينما أقام الحد على رجل فمات، فقال رضي الله عنه: الحق قتله، يعني لسنا الذين قتلناه وإنما قتله الحق، لأن الله أمرنا أن نقتص، فإذا مات بالقصاص فهذا حكم الله عز وجل وليس بحكمنا. وهذا هو القول الصحيح، هو مذهب الجمهور رحمة الله عليهم، أن سراية القود غير مضمونة. قال بعض العلماء كما هو مذهب الحنفية وطائفة رحمة الله عليهم أنها مضمونة، والصحيح أنها غير مضمونة. ومن هنا لو أن امرأة زنت وهي بكر فجلدناها 100 جلدة وبعد الجلد ماتت، وكان موتها بفعل حر الجلد وألم الجلد، فإنه لا نقتص من الجلاد ولا نوجب عليه ضمانا لا في ماله ولا في بيت مال المسلمين، لأن الله عز وجل أوجب علينا أن نفعل هذا الفعل، وهذا حكم الله بخلقه. ومن هنا قال علي رضي الله عنه: الحق قتله. وقال علي أبو عمر بن الخطاب: لا ضمان في قصاص ولا حد، لا ضمان في قصاص أو حد، لا نضمن في القصاص ولا نضمن في الحد، لو أن اقتصصنا منه فمات بفعل هذا القصاص فإنه قد قتله الحق ولم نقتله نحن، وحينئذ لا ضمان لا على المقتص سواء كان أمره السلطان أو القاضي، لا في ماله ولا في بيت مال المسلمين، خلافا لمن قال إنه يضمن، ثم اختلفوا هل يضمن من بيت مال المسلمين إذا كان أمره القاضي أو يضمن من ماله في عاقلته على وجهين مشهورين عندهم، والصحيح أنه لا ضمان في هذا كله. نعم.
ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه كما لا تطلب له دية.
لا يقتص من جرح ولا عضو قبل برئه، وهذا صورته لو أن رجلا قطع يد رجل فقال المقطوع منه المجني عليه أريد أن أقتص، نقول انتظر حتى تبرأ، كل خوف من السراية، نخاف أن يسري هذا الضرر، وحينئذ ننتظر إلى أن يبرأ ونعرف حدود الجناية ونهاية الجناية، فلا يقتص من عضو ولا طرف، لا من جرح ولا من طرف إلا بعد برئه، فإذا برأ فإنه يقتص منه. في هذا حديث جابر عند الدارقطني، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والعمل عند هذا على هذا عند أهل العلم رحمهم الله الجمهور على أنه لا يقتص حتى يبرأ، حتى نعرف حدود الجناية، وهذا صحيح. ولكن المشكلة ليست هنا، المشكلة لو أن شخصا اعتدي عليه فقطعت يده فقال للقاضي أريد أن أقطع يد الجاني، فقال له القاضي انتظر حتى تبرأ، فقال أريد حقي الآن، فقال له القاضي انتظر فأصر على حقه فورا، ففي هذه المسألة بعض العلم يقول يمكن من حقه، فإذا مكن من حقه ثم سرت الجناية بعد اقتصاصه، مثلا قطع أصبعه فقال أريد القصاص الآن، أريد أن أشفي غليلي، أريد أن أخذ بحقي، فمكنه القاضي فقطع أصبع الجاني، ثم بعد القطع سرت الجناية حتى سقطت كفه، فما الحكم؟ قالوا هدر. وفي القصة المشهورة حينما ضرب رجل رجلا بقرن في ركبته فقال يا رسول الله أقدني، فأمره أن ينتظر عليه الصلاة والسلام، فأصر الرجل على القصاص فقال أقدني يا رسول الله، فأمره أن ينتظر حتى ألح عليه، فأمره أن يقتص، فلما اقتص سرت الجناية حتى أخذت رجله فعرج، فجاء يصيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب حقه، فقال له بطل جرحك، بطل جرحك، يعني ليس لك حق ما دمت أنك طلبت القصاص فورا، فحينئذ لأننا لو جئنا نكون قد اقتصص أضررنا به مرتين وفعلنا به فعلين، وكانت جنايتين في مقابل جناية واحدة، والقصاص يقتضي التماثل، ومن هنا إذا استعجل في مطالبة حقه فقد أسقط حقه بعد ذلك. وقال بعض العلماء له القصاص، والصحيح ما ذكرناه. نعم.
كما لا تطلب له دية،
كما لا تطلب له دية، لأنه احتمال أنه يطلب دية أصبع فتتلف يد كاملة ويكون له نصف الدية، ومن هنا قالوا إنه لا يعطى عشر الدية اللي في أصبعه، وإنما ينتظر إلى برئه حتى يأخذ، ربما سرت الجناية فكان حقه نصف الدية، فبدل أن يعطى عشر الدية يعطى حقه كاملا. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الديات. أسمك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا كانت سراية الجناية بسبب تفريط المجني عليه فما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا السؤال له جانبان، الجانب الأول أن تكون السراية بسبب إهمال الطبيب أو خطأ الطبيب، مثلا شخص قطع أصبع أخيه فجاء الطبيب يعالج فلم يعالج أصبعه بالطريقة المعتبرة عند الأطباء، وأهمل في مداواة الجرح حتى تلوث الجرح وتسمم الجرح فسقطت يده أو مات، فحينئذ إذا كان الموت بسبب هذه السراية لهذا الضرر فالضامن الطبيب وليس بالجاني، لأن الموت ما جاء من الجناية وإنما جاء من العلاج، إذا كان بالدواء الذي وضعه الطبيب أو أهمل فيه حتى حصل الضرر فإنه يتحمل الطبيب المسؤولية. لأن الإهمال والتقصير من أسباب ضمان الأطباء، لأن الطبيب طبعا يضمن إذا تعدى ويضمن إذا أهمل وقصر في تتبع الأمور المتبعة عند مثلا مريض يأتيه، المتبع عند الأطباء أنه يدخله في حالة معينة ومعه مرض معين، المتبع عند الأطباء أنه يدخله مثلا في العناية المركزة أنه يفعل له أمور، أنه يحقن بشيء ما فعل هذا الشيء حتى مات يضمنه. ولذلك إهمال الأطباء مسؤولية، وهي من المسؤولية المهنية، وعلى هذا تكون الضمان على الطبيب إذا أهمل الطبيب. الجانب الثاني أن كل إهمال من نفس المريض يكون مثلا كان المفروض عليه أن يذهب إلى الطبيب ليعالجه فامتنع حتى تسمم الجرح وتلف، فإنه ضامن لنفسه لا يتحمل لا الطبيب ولا الجاني. وعلى هذا الجناية تعتبر سرايتها إن كانت بسبب الجناية، يعني ناشئة من الجناية، الطبيب بذل ما في وسعه ولكن المرض استفحل والداء استشرى، فحينئذ يضمن الجاني. أما إذا كان بإهمال الطبيب أو بإهمال المريض فكل يتحمل مسؤوليته، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالجاني تقدر جنايته ويضمن، والطبيب يقدر إهماله وإخلاله ويضمن، وإذا كان المريض فلا إشكال لأنه يتحمل مسؤولية نفسه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم تعرف جناية كل جان على حدة في الجناية الجماعية فكيف يقتص أثابكم؟
إذا لم تعرف الجناية طبعا هناك أمور، هذه مسألة يعني كل شيء في الفقه مرتب ومبين رحمة الله على العلماء والأئمة. طبعا في هذه الحالة إما أن يموت المجني عليه، وإما أن يكون حيا يقبل قوله يعني من أهل الدعوة. إذا مات فالأمر إلى ورثته، لهم أن يدعوا يقولوا مثلا هذه الجنايات فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا. فإذا ادعوا الورثة ادعوا على كل واحد جناية يجري فيها سنن القضاء، يصير دعوة ويحضر كل واحد من هؤلاء الجنات ويسأل عن دعوة الورثة، فإذا قال صحيح أخذ بإقراره، إذا قال غير صحيح حينئذ يطالب الورثة بالبينة والدليل وعليه اليمين إذا أنكر. هذا طبعا إذا كان توفي المجني عليه وادعوا ورثته أن كل واحد منهم يعني فعل فعلا يوجب. لكن لو أن واحدا منهم قال والله أنا أمسكته والثاني هو الذي ذبح، الثاني هو الذي ذبح والثاني هو الذي بقر بطنه والثاني هو الذي أشعل النار فيه، فحينئذ في هذه الحالة هو أقر على أنه مسك ويؤتى بالثاني، فإن أقر أنه هو الذي قتل وأنه هو الذي فعل فالأول ممسك والثاني قاتل، فالممسك يحبس إلى الموت. أي شخص أمسك شخصا يعلم أنه سيقتله وأمسكه حتى قتله وكان بإمكان شخصا يفر لولا هذا المسك، فإنه يحبس كما حبس هذه النفس المحرمة حتى يموت. ولا نستطيع أن نقتص منه لأنه لم يكن الزهوق بفعله، ويقتص من الذي باشر، فالإمساك سببية والقتل وبقر البطن وإشعال النار مباشرة، فحين تجتمع السببية مع المباشرة. وقد تقدم معنا التفصيل فيه. ثم الأعضاء على نفس التفصيل، يعني إذا كان فعل كل واحد يدعو على أن كل واحد منهم فعل فعلا، قالوا هذا قطع يده، قال الثاني قطع رجله، فنأتي بهؤلاء الذي ادعي عليهم، قال نعم أنا قطعت يده، وقال الثاني نعم أنا قطعت رجله، حينئذ يقتص من كل واحد بمثل جنايته. وأما إذا وجدوا مجتمعين، ظاهر الحال أنهم مشتركوا، وحينئذ كل منهم يحتمل أنه جاني ما دام أنهم كلهم في مكان الجريمة وأخذوا على ذلك وأقروا ولا يستطيع استبانة الفعل والفعل مشترك منهم، فحين يقتص منهم جميعا في إبانة عضو. لو أنهم كلهم قطعوا رجله مثلا، وضعوا السكين فأحدهم وضعها وحز بها والثاني أمرها حتى تمكنت، ثم اجتمعوا جميعا وقطعوا وأبانوا العضو. فإذا حصل القطع بفعل من؟ بفعل الجميع. تقطع هذه الرجل اليمنى من كل واحد منهم، تقطع هذه الرجل اليمنى من كل واحد منهم. تشغيل الأجهزة، لو كان هناك جهاز مثلا، لو أن مثلا أرادوا أن يلقوا صخرة على شخص مثل ما هو موجود في زماننا، يحتاجون مثلا إلى تشغيل جهاز، وكلهم شغل هذا الجهاز، اتفقوا على تهيئته ووضعه، وكلهم جاء وشغله، وحصل القطع لليد ونزل هذه الصخرة أو نزل هذا المثقل على يده فقطعها، كانوا يبغوا يقتلوه فشرد الرجل فسقط على يده فقطعها، فحينئذ نقطع أيديهم كلهم، نقطع اليد الذي قطعت من المجني عليه منهم جميعا. وعلى هذا يقتص من الجماعة إذا فعلوا فعلا يحصل به الزهوق، بحيث لو انفرد كل واحد منهم يحصل الزهوق بفعله، ويحصل القطع أيضا للعضو بفعله. أما لو فصل فعل كل واحد منهم فنفعل به مثل ما فعل، نفعل بكل واحد منهم مثل ما فعل. فعلى هذا لو أن أحدهم قطع يده والثاني قطع رجله والثالث قطع أذنه، قطعنا رجل من قطع الرجل ويد من قطع اليد وأذن من قطع الأذن، كتاب الله القصاص. ولا نجني على الجميع بجناية إلا بمثل، ولا يؤخذ من الجميع شيء إلا مثل ما فعل بالمجني عليه. هذا بالنسبة لاشتراك الجماعة في فعلهم بالمجني عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي في سراية الجناية على النفس، أليس من قبيل قتل الخطأ لأنه لم يرد قتله ولكن سر الجرح فقتله؟ أثابكم الله.
لا، هو مو القضية قضية من قتل خطأ، هذا رجل جاء بالسكين وقطع أصبعه أو قطع يده أو قطع رجله، فهو جان متعمد قاصد الضرر، وهذا الضرر استفحل حتى أتى على النفس، يتحمل هذا الضرر كاملا، لأن الموت حصل بهذه الجناية وحصل بهذا الفعل. والدليل على ذلك أن جرح أي موضع من البدن لا يؤمن منه أن يفضي إلى البدن كله. وعلى هذا نحن ننظر إلى وجود العمد العدوان، فالنفس محرمة، والاعتداء على عضو منها لا يؤمن منه سريانه إلى جميع البدن، يحمل المعتدي المسؤولية عن البدن كاملة، وإلا ضاعت أبدان. ما على الشخص إلا أن يأتي بسكين مسمومة ويقطع بها أصبعا ويتركها حتى يموت. ولذلك هذا ضبط لحقوق الناس ودرء للفتنة وحسم لمادة الشر. فهذه الجناية فيها عدل، ما ظلمناه، هو جنى به جناية قطعت أصبعه وسرت إلى بدنه، فالموت والزهوق حصل بفعل عمد عدوان بجرح وبشيء يأتي على النفس، لأن هذا القطع لا يؤمن معه السريان إلى البدن كله. مثال الآن، أرأيتم لو أن شخصا وخذ شخص بسكين في موضع وربطه، أليس من المحتمل أن ينزف حتى يموت؟ محتمل أنه ينزف حتى يموت. بعض الأحيان الضرر البسيط في البدن قد يأتي على البدن كله، فما دام أنه قد أضر به ضررا يأتي على النفس يتحمل مسؤولية هذا الضرر. وعلى هذا فإننا لو حكمنا بالقصاص ما ظلمنا الجاني، بل فعلنا به مثل ما فعل بأخيه، فعل به جناية عمدا وعدوانا أتت على نفسه، فاستوى أن يكون ذلك بالطرف أو يكون فيما هو مقتل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. إذا كان الإنسان مصابا بالناسور ويخرج شيئا بسيطا، فهل عليه وضوء لكل صلاة مثل المستحاضة؟ أثابكم الله.
البواسير والنواسير طبعا فيها تفصيل. طبعا البواسير من خارج، غالبا تكون على حلقة الدبر أو خارج عن داخل الدبر، والنواسير تكون من داخل الدبر. فالجروح السيالة التي في داخل الدبر من النواسير، طبعا إذا استمر النزيف فهي النواسير لها حكمان والبواسير لها حكم واحد. البواسير إذا كانت من خارج أو على الحلقة حلقة الدبر فتحة الشرج فإنها لا تنقض الوضوء لأنها من خارج والنواسير من داخل، فالنواسير تنقض الوضوء ومادتها نجسة، والبواسير لا تنقض الوضوء والدم نجس. فإذا للأولى البواسير حكم واحد وهو النجاسة، والثانية حكمان وهما النجاسة ووجوب إعادة الطهارة. ومن هنا إذا كان معه نواسير وخرجت الدماء مسترسلة أو كان معه سلس في خروجها فيفصل فيه، إذا استمر خروج الدماء من النواسير حتى يستغرق وقت الصلاة كاملا فحينئذ نقول له توضأ عند دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فقال عليه الصلاة والسلام وتوضئي لكل صلاة. وعلى هذا نقول إذا دخل الظهر يتوضأ ثم يصلي الظهر والسنن الراتبة القبلية والبعدية ولو خرج معه دم النواسير لأنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى فيعذر في هذا. هذا بالنسبة لطهارة الحدث. وأما إذا كانت النواسير تستمر معه مثلا 10 دقائق ربع ساعة بحيث إذا خرج منه براز يأتي نزيف بعد البراز يأخذ ربع ساعة أو 10 دقائق فاستفضل وقتا للصلاة نقول له لا تصلي وانتظر حتى تطهر وينقل موضع وتنقل موضع فتطهره وتغسله ثم تصلي صلاة بطهارة تامة كاملة. في الحالة الأولى وهي أنه يتوضأ لكل صلاة، طبعا إذا كانت النواسير سيالة وأمكنه أن يضع قطنة يسد بها الموضع يسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتلجم وقال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، يعني أنعت أصف لك الكرسف، الكرسف القطن لأن هي يخرج مع الدم من الفرج، والدم دم الاستحاضة مثل دم النواسير، هذا من القبل وهذا من الدبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة إنما ذلك عرق، فوصفه بكونه نزيفا من عرق، وهذا العرق ورد تسميته في السنن وفي مسند الإمام أحمد بأنه العاذر والعاند والعاذل. فإذا كان المعنى في البواسير هو نفس المعنى في الاستحاضة فالحكم واحد، نقول له ضع قطنة تمنع خروج الدم وصلي حتى إذا خرج الوقت جددت الطهارة للصلاة الثانية. هناك يعني إذا حصلت مشقة على الإنسان مثلا في الزمن البرد الشديد البرد يصعب عليه أن توضأ لكل صلاة، نقول له إذن أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها حتى لا يبقى إلا بقدر ما تتطهر فتصلي الظهر، فيؤذن العصر تصلي بعده العصر، ثم تؤخر المغرب إلى آخر وقتها مثلا بعد غروب الشمس بساعة وعشر إلى ساعة وربع يبدأ دخول وقت العشاء فيؤخر إلى ساعة ثم يتطهر فيصلي المغرب فيؤذن عليه العشاء فيقيم ويصلي العشاء، هذا يسمى بالجمع الصوري. هذا إذا كان استفحل عليه الأمر أو الماء عنده قليل ولا يمكن أن يتوضأ لكل صلاة فحينئذ نقول له اجمع جمعا صوريا وهو معذور في ترك الجماعة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل عندي مال ليتيم أخذت منه مبلغا واعتبرته دينا علي أقوم بإرجاعه دون علمه حيث إنه صغير السن، فهل يجوز لي ذلك؟ أثابكم الله.
الله المستعان. الله يعينك، تحملت أمانة عظيمة. أموال اليتامى بلاء عظيم، ومن تحملها فليجعل الجنة والنار نصف عينيه، أمرها عظيم، وعليه أن يتق الله عز وجل. والذي أرى في هذه المسألة وهو صح قولي العلماء أن ولي اليتيم لا يخاطر بماله، لا يتدين لنفسه ولا يدين لغيره، لأنه لا يأمن العجز عن السداد، وقد يكون بحال طيب ثم يتلاعب به الشيطان. فأوصيك أخي ونفسي بتقوى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن ترد لهذا اليتيم حقه، وأن تكون ممن أثنى الله عليهم من فوق 7 سماوات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فرع أمانة اليتيم ورد ماله كاملا تاما ولو تستدين من شخص آخر، ترد هذا المال وابحث عمن يدينك. أما مال اليتيم أمانة في عنقك فالله الله في هذه الأمانة، كما أخذتها تؤديها وتتقي الله عز وجل في مال اليتيم. فهذه وصيتي لك إذا استطعت أن ترد هذا المال لحسابك وتكتب عليه أنه مال اليتيم، واذهب وتدين من غير اليتيم، لأن هذا أسلم لدينك وأبر في طاعة ربك. فاتق الله عز وجل ولا تخاطر وتعرض مال اليتيم للمخاطرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ وهل ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها؟ أثابكم.
القص طبعا له صور، الصور الممنوعة أن يكون قصا متفاحشا، لأن هذا تشبه بالرجال، وهذا تفعله المسترجلات، تقص شعرها قريب من قص من شعر الرجل حتى تبدو كأنها رجل، وهذا فعل المسترجلات من المتبرجات ونحوهن، أعاذ الله وإياكم من أدران الأخلاق وسيئها. ومثل هذا فيه اللعن، لأن المرأة تفعله بقصد الاسترجال، والمرأة إذا استرجلت فهي ملعونة. النوع الثاني من القص قص المشابهة المحرم، وهو أن تقص على نمط أو طريقة يعني وافدة من أعداء الله عز وجل، وهذا أيضا فيه الوعيد وفيه تشبه بمن سمى الله عز وجل، ولا يجوز للمسلمة أن تفعله. والأمر الثالث القص النسبي، وهو التخفيف من الشعر خاصة عند حدوث الأذية منه عند غسله ونحو ذلك، فتخفف منه، أو القص المسنون شرعا كما في النسك فلا بأس به ولا حرج. لكن ما ذكرناه من القص الممنوع فإنه محظور. وعلى كل حال على المرأة أن تحمد الله عز وجل على العافية، وأن تحمد الله عز وجل على نعمته وخلقته. فالعبد المؤمن والأمة المؤمنة عليهم الرضا بخلقة الله عز وجل وتصويره، ومن رضي عن الله أرضاه، ومن أرضاه ربه بارك له. ولذلك أوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل وتشكره، فكم من امرأة تساقط شعرها حتى تمنت أن تجد الشعر ولم تجده، تحمد الله عز وجل. لكن إذا حصل ضيق وتضرر منه في حدود معقولة تقص من فلا بأس بذلك ولا حرج. وأما أن تقص كما شاءت وتفعل ما شاءت، ما ورد عن أمهات المؤمنين محل نقاش كبير عند العلماء رحمه الله، وفي إشكالات في قصهن كالوفرة، وهل هذا فعلنه رضي الله عنهن أرضاهن من باب التقشف والبعد، لأنهن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرغبن في الزواج وفعلن ذلك، هذا وجه. وفي حديث الزمن الحصر، وفي إشكال عند العلماء معروف. لكن الأصل في الشرع، الأصل في الشرع عدم تغيير الخلقة، وخلق الله للمرأة هذا الشعر، أحله لها الأخذ منه في النسك، وبقي ما عدا ذلك إذا قصت خرجت به عن سنن فطرتها، لأن هي أصلا جعل الله عز وجل فيها الشعر جمالا وشيئا تتزين به، والأصل يقتضي عدم التصرف في هذه الأشياء، خاصة إذا استفحل القص، مثل إذا ترفعت في القص وقصت قصا متفاحشا، فنقول الأصل منع منه، ولا يقال بجوازه إلا بدليل، خاصة وأن إذا تفاحشت في القص شابهت الرجال، وعلى هذا يمنع منه. وأما إذا كان قصا نسبيا يقصد منه تخفيف الشعر خاصة عند تضررها في الغسل من الجنابة والحيض ونحو ذلك، فلا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك دليل على توجيه الذبيحة للقبلة؟ أثابكم الله.
وهذا الأصل ينتزعونه من دليل المقارنة، من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، يستأنسون بهذا. لكن المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع الذبيحة على شقها الأيسر ووضع قدمه عليه الصلاة والسلام على الذبيحة، ثم سمى الله وكبر، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أصل، استحبه العلماء، يقولون إن التوحيد لله عز وجل والذبح لله سبحانه وتعالى يكون ظاهرا وباطنا، ومن هنا إذا قبلت للقبلة وسمى الله وكبر ووحد سبحانه وتعالى جمع بين الظاهر والباطن. وعلى كل حال هذا ليس فيه يعني حظر وليس فيه منع، لأنه حقق مقصود الشرع من التوحيد والإخلاص. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا، وحديث حسن وغير واحد من الأئمة ينتزعون من في قوله قبلتكم أحياء وأمواتا مشروعية التقبيل عموما. قالوا إن القبلة ما يستقبل، فيستحب استقبالها حال الحياة وحال الموت. ومن هنا يقولون إنه يشرع بأصل عام ولكنه لا يلزم به الناس، يعني لا يكون إلزاما واجبا محتما على المكلف، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز وضع شيء على القبور كالحب مثلا بنية الصدقة عند صاحب ذلك القبر؟ أثابكم الله.
وضع شيء
على القبور كالحب مثلا بنية الصدقة؟
لا، هذا ما يشرع، ما وجد يعني ما شاء الله الحب ما وجد مكان يوزع إلا على القبر، ما يمكن هذا يعني إنسان يكون الشيء المعقول. بالعكس، هو نهي عن الجلوس على القبر ونهي عن وطأ القبر، ولذلك وضع الدواب تطأ، وربما جاءت البهيمة وطأت القبر، يعني مخالف للشرع تماما. على كل حال الذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل يتقرب بالمشروع، وأماكن القبور ليست مكانا لتوزيع الحبوب، يعني ما شيء ما هو وارد، ليس له أصل شرعا. وليس الذي يريد أن يوزع الحب يتصدق، أو يريد أن يتصدق عن ميته يشرع الصدقة عن الميت، والحديث فيها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، فتصدق عنها بحائطه الخراف. وهذا يدل على مشروعية الصدقة عن الميت، وأن الميت ينتفع بالصدقة الحي. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام نفيس في هذه المسألة في مجموع الفتاوى، ويشرع أن يفعل ذلك بالصدقات، يذبح ويعطي الفقراء والمساكين، يطعم الدواب بالحبوب أو يطعمها بشيء، ينويها صدقة عن والده الميت أو والدته، هذا من البر والإحسان إلى الأموات بعد موتهم، والله تعالى أعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ضحى كبشين أملحين، وقال في أحدهم اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي آل محمد الأحياء والأموات، وقال في الثاني عمن لم يضحي من أمة محمد، فشمل أحياءهم وأمواتهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أخذ منه دليل، أخذ منه الجمهور دليلا على مشروعية الصدقة عن الميت، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، رجل جاء إلى جدة وبعد أسبوعين نوى العمرة وهو في جدة، هل يحرم من جدة أو أن يذهب إلى الميقات الذي جاء منه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا فيه تفصيل. إذا كان قد مر بميقاته ناويا بعد الأسبوعين أن يعتمر، فيلزمه بعد الأسبوعين أن يرجع إلى الميقات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فقد مر بميقاته مريدا للنسك فيلزمه ذلك الميقات. وأما إذا مر بالميقات غير ناو للنسك أو متردد يقول ما أدري هل يسع الوقت للعمرة أو لا، ونزل إلى جدة لعمل أو حاجة ولا يدري هل يسع الوقت وهل يسمح له بالعمرة أو لا، فجد وطرأ وتيسر له أن يعتمر، فحينئذ يحرم من جدة لأنه أنشأ النية من جدة، وقد مر بالميقات غير متمحض للنسك ولا مريد له، وحينئذ سقط عنه الميقات وجاز له أن يحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. هذا يدل على أنه ينشئ عمرته من جدة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا من طلاب العلم وأشتكي من بعض التصرفات من إخواني الطلاب، فما توجيهكم أثابكم الله؟
الدنيا كلها كدر ولا بد من الصبر، ولا يسلو المؤمن في هذه الدنيا إلا بالصبر، فبالصبر تقوى نفسه وتثبت عزيمته. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. هل وجدت أحدا مرتاحا في هذه الدنيا؟ وهل وجدت أحدا مطمئنا دون أن يجد منغصا أو كدرا في هذه الحياة؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد، اللام وقد التي تفيد التحقيق، لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب وعناء. ولا يزال المؤمن من هم إلى هم ومن غم إلى غم حتى تطأ قدمه الجنة فتتبدد عنه همومه وغمومه، ويقول إذا رأى نعيمها وسرورها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أخي في الله، أوصيك أن تحمد نعمة الله عز وجل عليك، وأن تحس أن الله عز وجل يوم اختارك طالبا للعلم أنه قد أعطاك أحسن ما يعطى بعد الإيمان بالله، وهو أن تطلب العلم. فإن زكوت واستقمت وصلحت سريرتك وطابت سيرتك وزكت علانيتك، بوأك الله مبوأ صدق في الدنيا والآخرة، ولن ترى من ربك إلا كل خير. فوالله ثم والله نشهد لله في هذا العلم بكل خير ورحمة، فما من أحد يطلب هذا العلم صابرا فيه محتسبا لوجه باريه إلا أحسن الله له العاقبة في الدنيا والآخرة. ولن تجد أحدا أسعد من أهل العلم وطلاب العلم، لكن لو شعروا بالسعادة. أخي في الله، إن وجدت أذية أو ضيقا فاعلم أن العلم لا ينال بالتشهي ولا بالتمني، ولكن بالعناء والنصب، وهذا التعب والنصب هو الذي يبوئ الله به عبده مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يعدم والإقدام قد تالوا. فبهذه المشقات وبهذه المنغصات وبهذه المكدرات تتبوأ الدرجات العلى في الجنات. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. ثم الأمر الثاني مما يهون عليك ومما يوصى به الإنسان خاصة إذا أراد أن يطلب العلم، أن يعظم بعد الله عز وجل وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن يعظم أمرين ويحبهما في الله عز وجل ويعتقد هذه المحبة خالصة لوجه الله عز وجل. أولهما أهل العلم، فلن يفلح طالب علم في علمه لم يعظم أهل العلم، ما يعظم تعظيم الغلو، إنما يعظمه في الحدود الشرعية، أن يحس أن الله عز وجل أعطاهم هذه الأنوار من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيحبهم ويجلهم ويقدرهم ويوقرهم ويصبر على كل أذية منهم. أخي في الله، قد يؤذيك طالب علم زميلا لك ما تشتكي منه، تأتي تريد أن تسأل الشيخ مثلا يسبقك ويتنافس معك، لكن هل تعلم من هو هذا الطالب؟ تعلم من هو هذا المجد المثابر الذي تعلق قلبه بمحبة العلم فاستولى على مشاعره فلم يلتفت إلى من عن يمينه ويساره؟ لو أن كل طالب علم شعر من هو طالب العلم الذي يرافقه، شعر بحرمته في الإسلام وشعر بحقه في طلب العلم، لهانت علينا كثير من التصرفات. والله من المجرب أن الإنسان حينما يدخل المسجد ويعتقد أنه أقل الناس وأنه أحقر الناس وأنه أضعف الناس وأنه حتى يرفع الله درجته، تهون عليه تصرفات الناس كلها، وعندها يرضى عنه ربه ويعظم أجره. هذا الطالب طالب العلم قد يكون في ذلك اليوم ترك أعز الأشياء إليه في ماله وولده وأهله وجاء من أجل طلب العلم. فلا تستغرب منه أن يأتي كالبعير الهائج على الشيخ، لأنه ضحى بشيء كثير وقد يكون أتى من مسافات بعيدة، وقد يكون ضحى بأشياء عزيزة عليه، فحينما تحس منهم طلاب العلم وتحس من هذا الذي ضحى بوقته وجاء تاركا لأشغاله وأعماله، تحس أنه شيئا عزيزا وأنه شيئا غاليا. ولو كان مرقع الثياب فقير الحال فقد يكون عند الله أعظم منزلة من غيره، فقد يكون لا يملك إلا قوت يومه، مع ذلك يضحي في ركوب سيارة من أجل أن يصل إلى الدرس. لو أن كل طالب علم يستشعر أن طلاب العلم ضحوا وأنه لم يضحي، وأن كل طلاب العلم قدموا وأنه لم يقدم، حس أن طلاب العلم شيئا كثيرا، وصبر على تصرفاتهم وعذرهم وأحبهم، فتأتلف القلوب بهذا. كذلك أيضا يعلم كل إنسان، كما أننا نوصي هذا الطالب بالصبر، نوصي أيضا طالب العلم ألا يؤذي إخوانه. لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه، وأذية المسلم من المسلم محرمة، ولكنها لطالب العلم أعظم حرمة عند الله عز وجل، فانتبه واحذر يا إخوان. القرب من أهل العلم بلاء ومصيبة والله. البعض يظن أن القرب هكذا، ربما يتقرب طالب العلم إلى شيخ ويبوء بسيئات لم تخطر له على بال، لأنه ربما يتصرف تصرف ينفر أخاه من طلب العلم، وربما يتصرف تصرف مع الشيخ يكره في إفادة طلاب العلم. سلاح ذو حدين، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولذلك الله عز وجل نبهنا إلى هذا. فهؤلاء الصحابة الذين تبوأوا المقامات العلى من الجنة، كيف نزلت عليهم قوارع التنزيل تأمرهم بالأدب، مع أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم عزيزة غالية، لكن لو رفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبط عمله والعياذ بالله، يحبط عمله، تحبط صلاته وزكاته وحجه وعمرته. هذا يدل على أن القرب من أهل الفضل والعلم خطر. إنسان يتأدب في مسائله، يتأدب في تصرفاته مع إخوانه، ما يؤذي أخاه، ما يضيق على إخوانه. مثلا يستبد، يريد هو وحده الذي يسأل، ويريد وحده هو الذي يستشكل. قد يأتي إنسان عنده كربة في زوجته مطلقة لا يدري تحله أو تحرم، قد يأتي شخص مهموم مغموم يريد كلمة من الشيخ تعطي مجال لغيرك. يعني ينبغي أن تحذر من هذا القرب، وأن تعلم أنه خطر عليك، كما أنه سبب في رحمة الله عز وجل لك قد يكون سبب في الخطأ والزلل والغرور. فعلى الإنسان إذا اقترب من أهل العلم أو جلس في حلق الذكر أن ينتبه لمن حوله. ثم كذلك أيضا الوصية الثانية لهذا الذي يؤذي، أن يعلم أن أبناء المسلمين أنهم ما جاءوا إلى بيوت الله ليهانوا، وما جاءوا ليذلوا. يعني بعض طلاب العلم مثلا يدفع أخاه، أو يحس أنه أحق من أخيه، وقد يأتي متأخر، أو يأتي من آخر الناس ويتخطى الحلقة ويأتي في وسط الحلقة. الناس لهم حقوق ولهم حرمات، والمسلم له حرمة، ولو كان من كان له حرمة، ينبغي أن تحفظ ولا تضيع، ويكرم المسلم ولا يهان، ويرفع ولا يوضع، لأن الله أمرنا بإكرام المسلم. فشيمة المسلم الموفق أن يستشعر هذا الشيء. فعلى كل طالب علم أن يحذر. والله من خاف سلم، ومن خاف في طلبه للعلم وصحبته لطلاب العلم من أذية طلاب العلم والإضرار بهم، فإنه يسلم بإذن الله عز وجل. راقب نفسك في جميع تصرفاتك، لا تزاحم ولا تؤذي ولا تضر. نعم إذا زحمت هناك أمور، وأختم بها حديثي، هناك أمور لا بد منها. يعني مثلا الآن حينما نرى طلاب علم يزدحمون على الشيخ ما نلومهم، عجيب تجد الناس يقول كيش هذا، يرون شيخ يخرج مع 20-30 طالب يقول كيش هذا، ويرون على أفران التمييز والعيش مئات الألوف ما يقولون إيش هذا. نعم هذه حقيقة، هذا واقع. نعم زمان أصبح المعروف فيه منكرا والمنكر معروفا، أناس يسترون رحمة الله عز وجل، تركوا بيوتهم وأهليهم وجاءوا حفاة الأقدام يلهثون وراء أهل العلم يلتمسون زادا لهم لآخرتهم. إيش هذا؟ شيء غريب. لكن إذا رآهم في الدنيا يصيحون ويهرجون ويبهرجون، هذا أبدا شيء لا يمكن أبدا ينكر، هذا من المسلمات والبديهيات. لأنه إذا ماتت القلوب فلا تسأل عن أحواله، فلا يكون الإنسان ميت القلب. ولذلك ينبغي علينا أن نستشعر مسؤولية طلاب العلم أمام الله. ارتحل العلماء وذهب الأئمة وخوت الساحة وأصبحت المسؤولية عظيمة والكرب عظيم والشكوى إلى الله. فمثل هؤلاء يهيئ لهم كل ما نستطيع وكل ما نقدر عليه من أجل أن يطلبوا العلم، نحببهم ولا نكرههم، ونرغبهم ولا نغفرهم، ونيسر عليهم ولا نعسر. قد تعسر بكلام، بعض الأحيان يأتي طالب العلم فيسأل أسئلة لا داعي لها وغير أحوج إلى أسئلة، ترى طالب علم أكثر منك ذكاء وأكثر ضبطا ويستفاد من أسئلة تقدمه وآثره حتى تستفيد. يكون هناك وعي عند القرب من أهل العلم والجلوس في مجالس أهل العلم. والموفق من وفقه الله، فوالله ما زكت ولا صلحت سرية عد إلا أصلح الله علانيته ووفقه وسدده. ووالله سيطلب العلم من يطلبه، فإما موفق سعيد يرزقه الله عز وجل المراقبة التامة لأقواله وأفعاله وتصرفاته وانضباطه حتى يبوأه الله مبوء صدق بهذا، فيكون محل الرضا عند علمائه ومشائخه ومحل الرضا عند إخوانه. وستعاشر طلاب العلم وهم الصفوة، فاحتسب عند الله عز وجل أن يأخذوا عنك. هؤلاء هم شهود الله في الأرض، وإذا شهد عليه طلاب العلم فهم أزكى الشهود، أزكى ما يقول الإمام الشافعي: إذا لم يكن أولياء الله أهل العلم وطلبة فلا أدري من هو ولي الله. هؤلاء هم الصفوة، فإذا عاشرتهم وكنت معهم على المحبة والصفاء والمودة والنقاء وعلى مراتب العلا في الإيثار والإخاء، بارك الله لك وبارك في علمك وبارك في وقتك. وما وجدنا من ربنا إلا كل خير، فوجدنا طلاب علم تأدبوا مع مشائخهم وتأدبوا مع إخوانهم زكاهم الله في الدنيا قبل الآخر، ووجدنا من كان لا يبالي بطلاب العلم فظا غليظا. والله إنني لا أسأل بعض الزملاء عن بعض الزملاء، أسأل بعض طلابهم ولا أحدثهم، فيذكرون أمورا أنهم في الدعوة وكذا، ثم أسألهم من بعيد عن أشياء فإذا بهم يتذمرون، يقولون: والله طلاب الشيخ يؤذونه، وإني والله أعرف أنه كان يؤذي مشايخه جزاء وفاقة. يقول: لكن يا شيخ والله أنه داعي ويضحي بوقته، لكن ما وفقه الله مع طلابه. أقول له: ماذا يفعل؟ ما أقول له أنه كان يفعل، ما توفاني الله عز وجل حتى رأيت بعيني وسمعت بأذني، سننا لله لا تتبدل ولا تتحول. لا يظن أحد أن الله غافل عن خلقه، فليحذر طالب العلم، واليوم يزرع وغدا يجني، فمن زرع الخير كان له. فنسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا السداد في القول والعمل، إنه المرجو والأمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.